بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى شروط العوضين. العوضين مصطلح يطلق على المبيع والثمن، ويسمى بالعوضين لأن أحدهما يكون عوضا عن الآخر، فالمبيع يكون عوض عن الثمن والثمن يكون عوضا عن المبيع، فلهذا أسموه بالعوضين. إذن العوضين يطلق على المبيع والثمن. شروط العوضين، هناك بعض الشروط يجب توفرها في المبيع والثمن حتى يصح معاه البيع. قال المصنف مسألة 670: يشترط في العوضين أي المبيع والثمن 5 أمور. الأول، العلم بمقدار كل منهما بما يتعارف تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العد أو المساحة. الشرط الأول المعلومية، لابد أن يكون عندنا علم بمقدار المبيع وبمقدار الثمن بما هو معروف عند عرف الناس يقدر به عند البيع من الوزن. الوزن ما معناه؟ الوزن يعني تقدير الأشياء بالوزن، مثل ربع كيلو، نصف كيلو، كيلو، هذا يسموه الوزن. أو الكيل، طبعا هذا وين يحصل الوزن؟ يحصل في الفواكه، في الخضروات، في اللحوم، في الذهب، في الفضة وهكذا وغيرها، هذا يحصل تباع بالوزن. أو الكيل، الكيل معناه تقدير الأشياء بحجمها، مثل كيلة أو كيلتين، مثل عندنا إناء، هذا الإناء يملأ بالحنطة فيسمى كيلة، أو يملأ بالشعير أو يملأ بالتمر أو الزبيب فيباع كيلة أو كيلتين. الكيل يحصل في بماذا؟ يحصل في بيع مثلا الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، بعض الحبوب، العدس، الحمص، الماش وغيرها، كانوا يبيعوها، هذه الحبوب تباع بالكيلات. 3، البيع بالعد، يعني يصير عندنا علم بمقدار المبيع أو الثمن بطرق من طرق التقدير اللي هي العد، مثل منو؟ مثل البيض أو الجوز، احنا نبيع بيضتين أو 3 أو 5 بالعد، نعدهن عد البيض أو الجوز، أو بيع الخبز مثلا 4 أو 5 أرغفة خبز هذا وهكذا اللي يباع بالعد. أغلب المصنوعات الآن تباع بالمعدودات. أو المساحة، مثل منو؟ مثل بيع القماش، السجاد، الفرش، الأرض، هاي بيش نبيعها؟ نبيعها بالمساحات، مثلا متر قماش أو مترين، سجاد كذلك 2 أو 3، الأرض الآن أيضا تباع بمن؟ بالمساحة، بالأمتار وهكذا. إذن الشرط الأول لابد أن يحصل عندنا علم بمقدار كل من المبيع والثمن بما هو متعارف عند الناس تقديره من حيث الوزن أو الكيل أو العد أو المساحة. لعل سائل يسأل، ما هو الوجه في هذا الشرط؟ يعني إحنا ليش نشترط العلم بمقدار المبيع والثمن؟ الجواب، لأنه إذا كان البيع قد حصل من دون المعلومية للعوضين اللي هو المبيع والثمن، راح يصير البيع كأنه بيع مجهول، بيع غرري، بيع خداعي. يعني شنو معنى الغرر؟ الغرر هو الوقوع في الجهالة والخداع. يعني أني أشتري شيء ما معلوم من حيث الوزن أو الكيل، يعني مجهول، وإذا كان مجهول لعله يوقعني بالخداع، أنخدع بي ويقع بالغرر. وعدنا وردة أخبار في النهي عن بيع الغرر، يعني البيع الخداعي المجهول منهي عنه. فلهذا الفقهاء اشترطوا في العوضين معلومية العوض اللي هو المبيع والثمن حتى ما يكون البيع مجهول أو غرري أو خداعي ويوقع أحد الطرفين بالضرر. نعم، هاي أولا. 2، القدرة على إقباضه، يعني نشترط أنه الشخص اللي يبيع المبيع يكون عنده قدرة على إقباض وتسليم المبيع إلى المشتري، والمشتري كذلك يكون عنده قدرة على إقباض الثمن إلمن؟ للبائع، فلابد من أن يكون عنده قدرة على التسليم من قبل المتعاقد، يكون قادر على إقباضه وتسليمه. يعني مثلا ما يصح بيع السمك في الماء، يعني السمك غير محرز موجود في النهر بعدني ما صدته وريد بيعه، نقول لك إذا بعت السمك وهو في النهر ما تقدر، ما أنت غير قادر على إقباضه، ما تقدر تسلمه لمن وتقبضه للمشتري، فلا يصح بيع السمك في الماء. أو بيع الطير في الهواء، يعني الآن الطير لحد الآن لم أقبض عليه، فكيف أقدر على إقباضه وتسليمه للمشتري؟ أو أريد أبيع الجمل الشارد، عندي ناقة أو جمل شاردة وأريد أبيعها، هذا غير ما عندي قدرة على إقباضها. أو مثلا أريد أبيع خاتم وقع في بحر، أريد أبيع الخاتم اللي وقع في البحر، يعني الخاتم غير ما مع غير لم أعثر عليه، فما عندي قدرة على إقباضه وتسليمه لمن للمشتري. فإذا لابد من حصول القدرة على إقباض المبيع والثمن، كما نشترط في طرف البائع نشترط في طرف المشتري أيضا، المشتري يكون أيضا عنده قدرة على إقباض الثمن المن للبائع. كذلك لو كان الثمن هو عين، مثلا اشترى شيء في قبال شيء وريد يسلم عين مثل جمل، من قل ما يصير يكون الثمن جمل شارد أو خاتم مثلا وقع في بحر مثلا، وإلا يعني مع عدم القدرة على إقباض المبيع أو الثمن بطل البيع، البيع شو يكون؟ باطل. ما هو الوجه في بطلانه؟ لأنه الثمن لا يقع في قبال مبيع موجود، يعني إذا أنا مثلا بعت طير في الهواء والمشتري طاني ثمن، يعني الثمن وقع في قبال مبيع ما موجود. كذلك بالعكس إذا كانت أني مثلا بعت دهبة بس الآخر ما عنده قدرة على تسليم الثمن، يعني صار مبيع بلا ثمن، أحسنتم، فبالتالي راح يبطل البيع، لأنه المبيع يقع في قبال الثمن لأنه عوضا عنه، والثمن يقع في قبال المبيع لأنه عوض عنه. فإذا كان أحد العوضين موجود والآخر ما موجود، هذا يعني البيع باطل، والبيع هو في حقيقته مبادلة عوض بعوض. يعني ليه سميناه بيع؟ لأنه أنت تبادل عوض بعوض، وإلا إذا أنت بعت عوض من دون مقابل هذا بيع باطل. نعم، والشخص الغير قادر على إقباض المبيع أو الثمن بيعه باطل. نعم، المصنف استثنى قال إلا أن يضم إليه ما يتمكن من تسليمه. يعني إذا شخص باع جمل شارد لكن قال للمشتري، قال له أبيعك الجمل الشارد مع سلة التمر هذه، وباع له إياها سلة التمر، هنا أنا راح يصح البيع. لماذا؟ لأن هاي الضميمة اللي هي سلة التمر راح تصحح البيع، فلهذا البيع من يقع راح يقع في الثمن يقع في قبال منه سلة التمر، يعني موجود مبيع. نعم بعض المبيع الآخر ما موجود، هذا بعض المبيع الآخر المشتري إلى خيار، يريد يفسخ، يريد يتراجع، يريد ينقص من الثمن، بعدين راح يأتينا تفصيله. لكن البيع بصورة عامة هل هو صحيح؟ جواب نعم صحيح، صحيح البيع ما وقع في الثمن، ما وقع في قبال الجمل الشارد لكن وقع في قبال سلة التمر. أو مثلا أنا راح أبيع لك الطير في الخاتم اللي وقع في البحر لكن أبيعك معاه قطعة قماش، هذا الثمن وقع في قبال منه قطعة القماش، فالبيع يكون صحيح. هاي الضميمة تصحح البيع لأن الثمن راح يقع في قبال الضميمة، فبالتالي البيع ما يكون من النوع البيع كثمن في قبال مبيع غير موجود حتى نقول عنه باطل، لا، إنما الثمن راح يقع في قبال الضميمة، وهاي الضميمة هي راح تصحح البيع، وأني هاي الضميمة متمكن من تسليمها. الآن عندي تحت يدي سلة التمر وأسلمها إليك أيها المشتري، أو قطعة القماش وهكذا. قال إلا أن يضم إليه يعني إلى الشيء الذي هو غير قادر على تسليمه، مثل الجمل الشارد، الخاتم الذي يقع في البحر، الطير في الهواء، السمك في الماء، ما يتمكن من تسليمه، مثل شنو؟ قطعة قماش، سلة تمر وهكذا. ويكفي تمكن من انتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه، فإذا باع الدابة الشاردة وكان المشتري قادرا على أخذها صح البيع. إحنا عندما نشترط القدرة على الإقباض، هل هذا معناه أنه لابد من أن يكون هذا الشيء موجود تحت يدي حتى أكون قادر على إقباضه؟ الجواب كلا. المهم تحصل قدرة من الطرف الآخر على إقباضه. فإذا أني الدابة شاردة ليست تحت يدي، هذا ولكن عندي قدرة على إقباضها من جهة أن المشتري هو قادر على أخذها، هي الآن شاردة، ليست مثلا قرب داري أو في مدينتي، لكن هي موجودة قرب دار أو في مدينة المشتري، والمشتري قادر على أخذها. هذا هل يسمى قدرة على الإقباض؟ الجواب نعم. القدرة على الإقباض لا تعني وجود المبيع أو الثمن تحت يدي البائع والمشتري، بل يكفي أنه الشخص اللي ينتقل إليه العوض سواء كان مبيع أو ثمن هو قادر من الاستيلاء عليه ووضع اليد عليه، فإذا استولى ووضع يده عليه يعني قبضه، وهذا كافي في صحة البيع. فإذا باع الدابة الشاردة مثل الجمل الشارد والمشتري كان قادر على أخذ الجمل كما لو كان قرب داره أو في بلده، هذا صحيح البيع لا مانع منه. نعم. وكذلك إذا باع العين المخصوبة وكان المشتري قادر على أخذها من الغاصب، أني داري غصبها شخص، فما إذا بعتها ما أقدر أسلمها لأنها ليست تحت يدي، لكن الشخص المشتري قادر على أخذها من الغاصب، هل هذا يسمى قدرة على الإقباض؟ نعم، القدرة على الإقباض موجودة، يعني إذا كان الشخص المشتري هو قادر على أخذها من الغاصب يصح البيع. كذلك إذا شخص غصب داري وما أقدر أخذها من عنده وردت أبيع داري على الغاصب، هذا البيع صحيح لأن أنا الآن ما قادر على تسليمه لكن هو واضع إيده على داري، نعم يصح البيع حتى لو كان البائع ما يقدر على أخذ الدار من الغاصب ويدفعها إليه، ما دام هي الدار تحت يد الغاصب يعني قد قبضت، هذا كله معناه أنه القدرة على الإقباض موجودة. إذن القدرة على القبض ليس بمعنى كون المبيع والثمن تحت يد البائع أو المشتري، بل يكفي حصول القدرة على الاستيلاء عليه، هذا كافي. لهذا قال ويكفي تمكن من انتقل إليه العوض، اللي من انتقل إليه العوض يعني المبيع اللي ينتقل للمشتري واللي كعوض، والثمن كعوض إذا انتقل إلى البائع، يكفي من الاستيلاء عليه، يعني يكفي أنه يستطيع ويقدر على وضع اليد وأخذه، هذا كافي. فإذا باع الدابة الشاردة مثل الجمل الشارد وكان المشتري قادر على أخذها كما مثلنا، موجود قرب داره أو في بلده، صح البيع والبيع يكون صحيح. ثالثا، معرفة جنسه وخصوصياته التي تختلف بها القيم. لابد من معرفة جنس العوض سواء كان مبيع أو ثمن، وإذا كان الجنس معرفته تختلف به القيمة، مثلا أنا أريد أبيع حديد أو مرة أريد أبيع ذهب مرة أبيع فضة، الجنس يختلف، جنس الحديد غير الذهب غير الفضة غير النحاس، ومرة أنا أريد أبيع حيوان جنسه ذكر يعني ما يلد، ومرة جنسه ماذا؟ أنثى يعني تلد، هذا يختلف به القيمة، قيمة الحديد مو مثل قيمة الفضة والنحاس، مثل قيمة الذهب، قيمة الذكر مو مثل قيمة الأنثى، لأن الأنثى تلد فقيمتها أكبر وأكثر. إذن الجنس إذا كان معرفته تختلف به القيمة لابد من معرفته، يعني إذا أنا أبيع لك قلت لك بعت لك معدن لابد أحدد شنو هذا نوع المعدن، أي أعرف جنسه، حديد ذهب فضة نحاس. إذا بعت لك مثلا حيوان مثلا خروف مثلا أو قلت لك مثلا بقر أو بعت لك شيء من الأنعام، كن أحدد جنسه، هل هو ذكر هل هو أنثى، لأن هاي القيم تختلف. وكذلك الخصوصيات، شنو يعني الخصوصيات؟ مثل الألوان، الطعم إذا كان للطعام، الجودة، الرداءة، الرقة، الغلظة، الثقل، الخفة، هاي كلها خصوصيات الشيء اللي أريد أبيعه، كن أحدده لأن تختلف القيمة. مثلا القماش الأبيض لعله يختلف قيمته عن القماش الأسود، الطعام اللي طعمه حلو غير الطعام اللي طعمه مر. مثلا العسل والدبس الغليظ أكثر مرغوبية وأكثر قيمة من الخفيف، فتختلف به القيمة. إذن هاي الخصوصيات إذا كانت تسبب اختلاف بالقيم لابد من معرفتها أثناء البيع. والوجه في ذلك لأنه مع عدم معرفة الجنس وصفاته راح يلزم الجهالة والغرر والخداع، لأنه راح يوجب بطلان البيع، لأن احنا قلنا لا بيع في غرر. إذا كان بيع مجهول أو غداعي أو غرر يسبب وقوع الطرف الآخر بالضرر فهذا بيع باطل. فإذا لابد من معرفة جنس وخصوصيات المبيع أو الثمن ما دام تختلف به القيمة حتى ما نقع في البيع المجهول الخداع الغرري، لأن راح يبطل البيع. نعم. رابعا، ألا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه، والضابط فوت الحق بانتقاله إلى غيره، وذلك كحق الرهانة، فلا يصح بيع العين المرهونة إلا بموافقة المرتهن أو مع فك الرهن. يعني هذا العوض اللي أنا أريد أبيعه أو أريد أسلمه كثمن لابد أن ما يتعلق بحق الغير. يعني كيف يتعلق حق الغير؟ أعطانا المصنف مثال إلى مثل حق الرهانة. شنو حق الرهن؟ الرهن واضح عندنا هو وثيقة الاستئمان على الدين، كمثلا شخص يعطي ذهب أو دار في قبال الدين. يعني مثلا أنت طرقت بابي وداينت من عندي 10 ملايين ووعدتني أنه أسدد لي الدين، بس أنا أريد شيء أستأمن بي على أنك ترجع لي الدين، أريد منك رهن. فأقول لك رهن لي دارك أو رهن لي قطعة الذهب مالتك، خليها رهن عندي. يعني شنو رهن؟ يعني إذا أنت ما سددت لي الدين أنا أبيع دارك وأخذ ديني من عنده. هذا يسمون رهن، وثيقة الاستئمان على الدين، كون أني أجعل شيء له قيمة مالية أقدر أثق به أنه أرجع ديني من خلاله. فالشخص المديون إذا ما سددني أو ما رجع لي الدين أني أقدر أبيعه وأخذ ديني من عنده، كرهن الدار مقابل الدين أو رهن الذهب. لما الشخص يرهن داره ما يصح بيع العين المرهونة من قبل المالك الراهن للدين، ما يجوز. يعني أني رهن الداري في قبال دين، أني مالك لداري بس ما يحق لي أبيع داري. لماذا؟ لأن الآخرين اللي هو الدائن اتعلق حقه في داري، هذا يسمى حق الرهانة. فما يجوز لي أتصرف في داري بالبيع ومثلا المصالحة والمبادلة والهبة والهدية بحيث ينتقل من عندي، وما يقدر الشخص المقابل اللي أخذ الرهن يبيع الدار، لأن أنا إذا بعته بعد هو ما يقدر يبيع داري، لأن راح ينتقل للملك الغير، فما يجوز. إذن لابد أن المبيع، هذا طبعا في من ناحية المبيع ومن ناحية الثمن، كما لو جعلت الثمن دارا آني في قبال المبيع والثمن، ما يجوز يتعلق حق الغير وباقي في ملكي بالشيء المرهون. لابد أن يبقى الشيء متعلق في ملك مالكه، يعني يكون قادر على التصرف به، مثل داري باقي على ملكي أقدر أنا أتصرف بها، ويجي الطرف الآخر يستأمني على الدين ويأخذها رهن، يقدر هو هم يبيعها في قبال الوفاء لدينه. أما إذا أنا أريد بيع العين المرهونة هي داري، هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه متعلق بها حق الغير، فهذا لا يصح. نعم المصنف قال إلا بموافقة المرتهن. المرتهن هو الدائن، يعني الشخص اللي ديني هو رضى، قال ما يخالف أنا أرضى تبيع دارك. هذا دل الدليل على أنه إذا رضى المرتهن اللي هو الدائن لا بأس بذلك. أنا صحيح رهن الداري عنده بس هو وافق، قال أنا اسمح لك تبيع دارك، فحينئذ بعد ماكو مشكلة، لأن هو تنازل عن حقه. أو مع فك الرهن، يعني أنا أدفع الدين وأفك الرهانة، إذا سلمت الدين ماله بعد ماكو حق رهانة متعلق بداري، فحينئذ يجوز لي أبيعه بدون إشكال. قال رابعا، ألا يتعلق به، يعني بالعوض سواء كان مبيع أو ثمن، لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملك في ملكية مالكه. يعني يكون ما يتعلق لأحد حق في العين اللي أنا أريد أبيعها أو الثمن، هذا الحق يقتضي بقاء المتعلق، المتعلق يعني متعلق الرهن اللي هو الدار في ملكية مالكه. يعني شنو؟ الدار لابد أن يبقى في ملكية على ملكيتي، ما يجوز لي أبيعه ما دام حق الرهان متعلق بي. فإذا لأن حق الآخرين متعلق بي اللي هو حق منه، حق المرتهن الدائن، فلهذا لابد أن لا يتعلق لأحد حق يقتضي بقاء متعلق متعلقه اللي هو مثل الدار في ملكية مالكه. يعني نشترط أن يكون كل من العوضين ملك طلق تقدر أنت تتصرف به بدون أن يتعلق به حقوق الآخرين، وإلا إذا تعلق بحق الآخرين كحق الرهانة لابد أن يبقى على ملكية ملكيتي أنا وما يجوز لأبيعه. والضابط في ذلك، يعني الأساس في ذلك والمعيار اللي نعرف من خلاله هذا الأمر، هو فوت الحق بانتقاله إلى غيره. يعني أنا إذا بعت داري راح الحق مال الرهانة يسقط، لأن ذاك المقابل الدائن بعد ما يقدر يبيع داري فراح يفوت حقه، لأن هو ليش أخذ رهن علي؟ حتى يبيع داري ويأخذ دينه. أما أنا إذا بعت الدار مالي راح يفوت حق الآخر اللي هو الدائن المرتهن، راح يفوت حقه من جهة أنه داري انتقل إلى غيره، انتقل لمن؟ إلى شخص جديد ومالك جديد اللي هو المشتري للدار، وذلك كحق الرهانة اللي هي وثيقة الاستئمان على الدين. فلا يصح بيع العين المرهونة من قبل منه؟ من قبل المالك الراهن المديون. ما يجوز لي إذا قال هذا داري وملكي، نقول له صحيح دارك وملكك بس حق الآخرين متعلق بي، حق الرهانة، فهذا يقتضي أن يبقى الدار المتعلق في ملكية في ملكيتك، ما يجوز تبيعه إلا بموافقة المرتهن الدائن. إذا هو وافق ماكو مشكلة، أو مع فك الرهن، يعني يدفع الدين ويسلمه ويفك الرهن، فحينئذ يجوز بيع الدار بلا إشكال. نعم. خامسا، أن يكون المبيع من الأعيان وإن كانت في الذمة، فلا تصح بيع المنافع. بالنسبة للبيع، البيع هو في حقيقته مبادلة عين بعين أو مبادلة عوض بمعوض، وهذا يتحقق إذا كان بيع أنه بيع الأعيان. يعني أنا أريد أبيع مثلا دار، الأعيان يعني شيء مادي له وجود خارجي مثل الدار، الدار عين، أريد أبيع مثلا الدابة أو السيارة، هاي عين موجودة في الخارج، قطعة القماش هاي أعيان، هاي أقدر أبيعهن. وإن كانت هاي الأعيان موجودة في ذمة الآخرين، مثل أنا أطلب زيد مثلا ثمن، والثمن هو عبارة عن دابة، وأريد أبيع الدابة اللي هي في ذمته، يجوز لي؟ جواب نعم، إذا كانت عينا يجوز لك تبيعها. أو أطلب خالد خاتم ذهب، هو كثمن أنا بعت له والثمن خاتم ذهب، خاتم الذهب عين موجودة لكن في ذمة خالد بعدني ما قابضه، هذا لا مانع منه، يجوز بيع الدين وإن كان في ذمة الآخرين، لا مانع منه. لهذا قال وإن كانت في الذمة، ما دام هي موجودة والوجود من اشترط به إلا يكون وجود خارجي، بل يكفي حتى لو كان وجودا وين؟ في ذمة الآخرين. أطلب خالد خاتم ذهب، أطلب زيد مثلا شات، حيوان شات جعلتها في قباض ثمن، لا مانع من ذلك. بل حتى لو كان مالا، الفقهاء يقول يجوز بيع المال في ذمة الغير، يجوز لي أبيعه لشخص ثالث، أنا أطلب زيد مثلا مقدار من الأموال وأريد أبيع أموالي الموجودة في ذمته، حتى هذا يجوز، ممر علينا في قبالة تنزيل الكمبيالة وغيرها وبيعها كدين المن لشخص ثالث، حتى هذا يجوز. المهم نشترط في المبيع أن يكون عينا، سواء كان عينا خارجية أو عينا في الذمة، سواء كانت عينا عبارة عن شيء له وجود خارجي أو شيء موجود في الذمة، سواء كانت عينا هي ليست بمال لكن لها قيمة مالية، أو كانت أموال، كلها جائز. المهم يكون المبيع من الأعيان وإن كانت في الذمة. فلا تصح بيع المنافع. شنو المنافع؟ المنافع يعني الفائدة. ما يصح إنسان يبيع عمله لأنه بيع العمل ما يصدق عليه بيع عرفا. عرف الناس عندهم البيع هو تمليك مو تمليك منفعة، فلهذا ما يصح لشخص أن يبيع منفعة عمله، ما يصح يبيع عمله كخياطة الثوب. يعني ما يصير واحد يقول أبيع لك عملي اللي هو خياطة الثوب، لأن البيع يقع في قبال تمليك عين أو مبادلة عين بعين. نعم، لا ولا يصح أن يقع في قبال المنافع. نعم، هذا ما يسمى بيع، هذا شو يسمى؟ يسمى إجارة، وأكو فرق بين الإجارة والبيع. إذن الحصول على فائدة الأعيان بالمبادلة هذا بيع، الحصول على فائدة الأعمال مثل سكن الدار أو خياطة الثوب هذا ما يسموه بيع، يسموه إجارة. فما يصح واحد يقول له أنا أبيع لك عملي اللي هو أنه أخيط لك الثوب، هذا ما يصح، هذا ما نسميه بيع، شو نسميه؟ إجارة. يعني يصح يقول لك استأجرني في قبال عملي، في إعطاء ثمن في قباله. فلهذا قال فلا تصح بيع المنافع. كذلك عندنا بعض الحقوق لا يصح بيعها كحق التحجير، سيأتينا إن شاء الله. يعني شخص يذهب إلى المباحات كالأرض المفتوحة ويحجرها بجعل سياج إلها، أو يضع أحجار ويأخذها ويضع يده عليها، هذا يسمى حق التحجير. في من أحيا أرضا فهي له، في المباحات اللي يضع إيده على أرض ويحييها بزراعة أو بناء فهي له، وإذا حجرها يصبح حق الاختصاص إليه. هذا حق الاختصاص اللي هو بحق التحجير ما يصح بيعه، كما سيأتينا إن شاء الله في باب المشتركات، ما يصح بيع الحق كحق التحجير. بعض الحقوق تباع، بعض الحقوق لا تباع مثل حق التحجير. يعني هذا وضع يدي على الأرض ما يحق لي أبيعه، لماذا؟ لأن الشارع جوز لك أنت تستفاد وتنتفع من عنده مو غيرك، أنت إلك أولوية بوضع اليد، ولا بيع الحق كحق التحجير. فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح. يعني إذا شخص قال للمقابل أبيع لك منفعة الدار اللي هي السكنة فيه لمدة سنة، نقول له هذا لا يصح بيعا، إنما يصح ماذا؟ إجارة، لأنه المنافع تقع في قبال عقد الإجارة وليس في قبال عقد البيع. ما عندنا شيء اسمه بيع منافع، عندنا البيع يقع للأعيان. نعم، لا بأس بجعل المنفعة ثمنا، هذا بالنسبة للمبيع. أما الثمن، الثمن هو قيمة الشيء الذي تم بيعه. الثمن يجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا أو حقا، كل يجوز، ماكو مانع منه، لأنه الثمن هو في حقيقته يقع بدل وعوض للمبيع. وكل هذا يصدق عليه أنه بدل وعوض، سواء كان البدل والعوض عينا أو منفعة، عملا أو حقا، كله يصدق عليه بدل وعوض، ويكون في قبال المبيع ويصدق عليه أنه ثمن ويترتب عليه الأثر. إذن المبيع نشترط فيه أن يكون عينا، فلا يصح بيع المنفعة أو بعض الحقوق، بينما الثمن يجوز أن يكون عينا ومنفعة أو عملا أو حقا. يعني شنو مثلا الثمن منفعة؟ مثلا شخص يقول أبيعك هذه قطعة القماش بشرط أن يكون ثمنها أنك مثلا تبني لي جداري، هاي يسموها منفعة عمل، يجوز الثمن يكون منفعة عمل. أو مثلا أبيع لك هذه العين في قبال ترفع إيدك عن هذا الشيء، يعني ترفع حق الاختصاص عن إيدك عند ميتة نجسة، ميتة مثلا قل له أرفع إيدك عنها، هذا هم يصح. يعني صح الثمن يكون عينا أو منفعة، عملا أو حقا، كل هذا جائز ولا مانع منه. نعم، تفضلوا
شيخنا. بخصوص الإجارة وعقد التحجير أو ما شابه،
نعم،
إن هسه هذه العقود مثل الدولة، مثلا هسه الأراضي العامة مثلا بادية، بس ما عندنا بادية بار هالأمور،
نعم،
طول عقود الدولة تنتعقد لشخص مثلا كذا دونه،
نعم،
أنه الاستصلاح،
نعم،
هذا بعدين يشيل عقد يبيع،
نعم، يبيع شنو؟ حق الاختصاص ماله،
يبيع العقد بعد والعقد كله.
لا، هذا ما يسموه تحجير، التحجير يكون على المباح، هذا يسمونه استصلاح، استصلاح غير التحجير. التحجير انت تجي الارض مباحه مفتوحه تضع إيدك عليها وتحجرها بالأحجار أو بالسياج وتحييها. من أحي إحنا عندنا ورد بالدليل من أحيا أرضا ميتة فهي له، بس شلون تحييها؟ لو بالبناء لو بالزراعة. أما إذا وضعت إيدك عليها وعطلتها بدون أن تحييها، الحاكم الشرعي يسحبها من يدك. طبعا هاي بالعنوان الأولي. أما الآن في زماننا بالعنوان الثانوي التحجير متوقف بسبب أنه يسبب الفوضى واختلال النظام. هذا اللي ذكرتموه هو مو حق تحجير، هذا يسموه حق استصلاح. هذا راجع علما، راجع للعقد الدولة. الدولة إذا كانت من ضمن ضوابطها ومقرراتها تجوز بيعه، نقول لك يجوز لك تبيعه. إذا الدولة ما مجوزة تبيعه كحق، نقول لك ما يجوز بيعه. نعم نعم. مسألة 671: ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن والكيل. بعض المواد والأعيان اللي تباع، تباع وزنا، أو مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، أو مثل أو مثل الذهب، الفضة، وبعضها يباع كيلا مثل الحنطة، الشعير، التمر والزبيب. إذا عرف في بلد إنها تباع هكذا، ما يصح بيعها في هذا البلد إلا بالوزن أو الكيل، لأنه إحنا اشترطنا العلم بمن؟ بمقدار العوض. فلهذا لابد أن نبيعه كما هو متعارف بالبلد حتى ندفع البيع الجهالة والغرر، وما يصير بيع خداعي ولا يوقع في الضرر. وإذا ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة. بعض البلدان تبيع بعض الأشياء مو بالوزن أو الكيل، بالمشاهدة. مثل منه بعض الأشياء اللي تباع بالمشاهدة، مثل الدور. الدور بعضها تباع بالمساحة وبعضها تباع بالمشاهدة. يقول له هذا الدار شوفه، إذا عجبك اشتري بدون أن نقدر مساحته. إذا كان متعارف بالبلد أنه يباع الدار بغير المساحة يجوز. أو مثلا بيع الفرش أو السجاد أو القماش، إذا كان يباع بالمشاهدة، انظر إلى هذا طول القماش واشتري، ما أقول لك إيش قد مقداره من حيث المساحة، هذا يجوز. كبيع الدور والفرش والسجاد وغيرها، إذا كان متعارف في بلد إنه يباع بالمشاهدة يجوز لك تبيعه بالمشاهدة، ماكو مانع. إذا كان في بلد متعارف يباع بالوزن والكيل، يكون تبيعه بالكيل والوزن. شنو الوجه في ذلك؟ لأن الحكم دائما تابع للموضوع، والموضوع اللي يحدده هو عرف الناس، وهذا يختلف موارده بحسب عاداتهم، تقاليدهم، مثلا طريقة بيعهم وشرائهم. احنا المهم نريد البيع خالي من الغرار، خالي من الخداع والجهالة، ما يوقع في الضرر، ما يكون بيعا مجهولا. فإذا كان انت في بلدك معروف كيلو وزن، كون تبيع كيلو وزن حتى نتخلص من الجهالة. إذا كان في بلدك معروف بالمشاهدة، يكون يجوز لك تبيع بالمشاهدة. أما إذا كان في بلد معروف بالكيل والوزن يباع وتريد تبيع بالمشاهدة، هذا ما يجوز، البيع باطل. أو بالعكس، أنه في بيع يباع بالمشاهدة وانت تريد تبيع مثلا بالكيل أو الوزن، إذا كان يدفع الغرار ماكو مانع، وإذا كان لا يدفع الغرار والجهالة لا يصح البيع ويبطل. مسألة 672: ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن. نعم، إحنا اشترطنا العلم بمقدار العوض، بما يتعارف عند أهل البلد بيعه. إذا كان شيء يباع بالوزن، لكن إذا أني بعته بالكيل، الكيل يكون طريق للوزن. يعني مثلا لو كان مثلا عندنا الحنطة تباع بالوزن في بلدنا، بس أني من أكيل الكيلة أعرف إنه الكيلة وزنها شقد؟ 5 كيلو. فالكيل راح يكون طريق لمعرفة الوزن. فإذا بعت لك كيلة يعني معناه بعت لك 5 كيلو حنطة، هذا الكيل طريق لمعرفة الوزن، حينئذ يصح مثل هكذا بيع؟ الجواب نعم، حتى لو كان الحنطة تباع بالوزن يجوز بيعها بالكيل إذا كان الكيل هو طريق إلى الحصول على الوزن. فالكيلة الواحدة تساوي 5 كيلو من الحنطة، وصحة البيع وفساده كما قلنا تابع لارتفاع الغرر وعدمه. فإذا ارتفعت الغرر والجهالة بعد ماكو غرر، فالبيع يكون صحيح. وذلك كأن يجعل مكيلا يحوي كيلوغرام من الحنطة فتباع الحنطة بذلك المكيال. المكيل يعني الإناء، مثل إناء أني من أغرف بالإناء وأكيل به، يعني الإناء يحوي 1 كيلو، أعرف أنه يأخذ 1 كيلو من الحنطة، وأبيع الحنطة بالكيلة، والكيلة معناتها وزن 1 كيلو، هذا جائز ولا مانع منه، والبيع يكون صحيح ولا فيه لا جهالة ولا غرار. نعم. مسألة 673، إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من الشروط المتقدمة عدا الشرط الرابع، ومع ذلك رضى كل من المتبايعين بتصرف الآخر في مال من العوضين، جاز له التصرف فيه. إذا بطلت المعاملة من جهة إنها فاقدة شرط من شروط العوضين، لعله ما فيها علم بالمقدار، ما فيها قدرة على الإقباض، ما فيها معرفة الجنس وخصوصياته، ما نعم إنه البيع ما حصل على عين، حصل على منفعة، هذا كل البيع كبيع باطل، ما عدا الشرط الرابع. الشرط الرابع منه؟ تعلق حق الرهانة، إنه شخص يتعلق حق لأحد حق فيما يقتضي بقاء في متعلق ملك مالكه، ما عدا الشرط الرابع. إذا بطل البيع ورضى كل من المتبايعين إنه الآخر يتصرف في ماله، يجوز التصرف لو ما يجوز؟ نقول كبيع هو باطل، لكن كتصرف جائز. لماذا؟ لأن التصرف تابع علما لرضا مالكه. إحنا عندنا الدليل دل أنه ما يجوز التصرف في مال الغير إلا من دون إذنه إلا برضا وطيبة نفسه. فإذا كان هذا الشخص الآخر هو راضي أنه أنا أتصرف بالعوض ماله، فيجوز لي أتصرف؟ نقول لك بيع هو باطل لأن فاقد شرط من شروط العوضين، لكن كتصرف جائز لأن التصرف تابع للرضا، وإذا المالك رضا لا مانع منه بعد ما يصبح حرام. لهذا قال إذا بطلت المعاملة مطلقا سواء كانت بيع أو غيرها أو صلح أو إجارة لفقدانها شيء من الشروط المتقدمة كالعلم بكل من بالعوضين أو القدرة على إقباضه أو معرفة جنسه عدا الشرط الرابع. الشرط الرابع من هو؟ تعلق حق الرهانة، هذا من الأصل بيع غير صحيح، والطرف الثاني اللي هو المرتهن الدائن ما يجوز لك تتصرف في الدار، لأن الدار هو جعل رهينة، فبالتالي ما نقدر نصحح لك التصرف به. عدا الشرط الرابع تعلق حق الغير اللي هو تعلق حق الرهانة، ومع ذلك رضى كل من المتبايعين. إذا حصل بيع، البيع هو باطل، بس ذاك الطرف رضى تصرف بالمبيع، وأنا البائع رضيت أنك تتصرف في الثمن مالي، ورضى كل من المتبايعين يعني البائع والمشتري بتصرف الآخر في ماله من العوضين يعني المبيع والثمن، جاز له التصرف فيه. طبعا جواز التصرف مو من جهة صحة البيع، من جهة وجود رضا وطيبة نفس بالخارج، فلهذا جوزنا لك التصرف. أما مسألة جواز بيع الوقف فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.